هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سير القصائد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم محملة بالحب والود والصفاء، ونحن نلتقيكم عند عين أخرى من عيون شعر العربي، نشنف بها الأسماع ونمتع بها النفوس ونفيد العقول والأذهان، حيث سنكون في حلقة هذا الأسبوع في ضيافة شاعر من شعراء أهل البيت عليهم السلام، هو السيد الحميري، عبر قصيدة له تعد من أشهر قصائده، مدح من خلالها الإمام علي عليه السلام. نرجو منكم المتابعة. أيها الأحبة، قبل أن أقوم بتعريفكم بالشاعر ومكانته وشعره، لنا وقفة مع قصيدة الشاعر عبر لقائنا مع ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. نرحب بك أستاذ الشحمان، وأهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا
ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم ومع المستمعين.
نعم. دكتور، لو سمحت، تحدث لنا عن القصيدة واستعرض لنا بعضا من أبياتها.
نعم، كما هو معلوم السيد الحميري كان شاعرا متخصصا من الدرجة الأولى في الحديث عن أهل البيت عليهم السلام في مجالات مختلفة، لا في مجال رثائهم فحسب، وإنما في مجال مدحهم وفي مجال الحديث عن الحقوق التي سلبت منهم. له العديد من القصائد جمعت في ديوان، وكلها في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام. ومن ضمن هذه القصائد الشهيرة التي نظمها السيد الحميري هي القصيدة التي قالها عند الإمام الرضا عليه السلام، حيث يجد من ذلك أنه عاصر إمامين من الأئمة عليهم السلام، هما الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام. وله قصيدة شهيرة نرى فيها بشكل جلي تأثره بالقرآن، بآيات القرآن الكريم، يعني اقتباسه من القرآن الكريم والحديث الشريف، وتضمين هذه الآيات والأحاديث في قصيدته. نعم، هذه القصيدة في نظمها في ولاية الإمام علي عليه السلام وفي حادثة الغدير وفي خصائص الكوثر، أي حوض الكوثر الذي ورد ذكره في الأحاديث النبوية الشريفة. يبدو لنا الشاعر الحميري في هذه القصيدة شاعرا فصيحا وبليغا ومقتدرا، حيث يبدأ قصيدته هذه على عادة الشعراء الجاهليين في الوقوف عند الأطلال، فيقول لأم عمرو باللوى مربع طامسة أعلامه بلقع، والبلقع يعني الأرض القف، تروح عنه الطير وحشية والأزد من خيفته تفزع. وهذان البيتان في الحقيقة يذكرانا بقول زهير ابن أبي سلمى: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، بها العين، خاصة هذا البيت،
نعم،
بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم.
نعم.
ربما كان الشاعر متأثرا بزهير في هذين البيتين. وبعد هذه المقدمة يدخل الشاعر في أصل الموضوع، وهو الحديث عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وما حدث ووقع من أحداث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
فيقول: عجبت من قوم أتوا أحمدا بخطة ليس لها موضع، أي ليست مبررة وليست منطقية. قالوا له: لو شئت علمتنا إلى من الغاية والمفزع.
نعم.
بعدك، يعني من هو الخليفة الذي ستعينه بعدك؟ فقال: لو أعلمتكم مفزعا ماذا عسيتم فيه أن تصنعوا صنيع أهل العجل. ويريد من أهل العجل بني إسرائيل، صنيع أهل العجل إذ فارقوا هارون فاتركوا له أودعوا. وفي الذي قال بيان لمن كان إذا يعقل أو يسمع.
نعم.
وكما تلاحظون هنا هو متأثر بإحدى الآيات لمن كان له سمع أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أتته بعد ذا عزمة. في هذا البيت يشير إلى الآية الكريمة، آية التبليغ، التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
نعم.
يقول: ثم أتته بعد ذا عزمة، أي وحي من ربه ليس لها مدفع، أبلغ وإلا لم تكن مبلغا والله منهم عاصم يمنع. فعندها قام النبي الذي كان بما يأمره يصدع، أي يطيع.
نعم.
يخطب مأمورا وفي كفه كف علي نورها يلمع.
نعم.
هذه إشارة صحيحة طبعا كما تلاحظون إلى موقعة أو إلى حادثة الغدير، التي عين من خلالها الرسول صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام خليفة المسلمين من بعده.
نعم. عذرا لو تسمح لنا دكتور أن نكمل الحديث معكم حول قصيدة السيد الحميري بعد الفقرة التالية، التي سنتحدث فيها عن ملامح من حياة الشاعر. رافقونا مستمعينا الكرام. أيها الإخوة والأخوات، شاعرنا هو إسماعيل بن محمد الحميري، كنيته أبو هاشم وعرف بالسيد الحميري. ولد في أوائل القرن الثاني الهجري في عمان، كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن أئمة اللغة والأدب والمتبحرين في علم التفسير والفقه، ومن الخبراء الضالعين في وقائع العرب وأنسابهم. كان في شبابه كيساني المذهب، يعتقد بإمامة محمد بن الحنفية وغيبته، إلا أنه ما لبث أن اهتدى إلى الحق بعد اجتماعه بالإمام الصادق عليه السلام، فصار إمامي المذهب، وترك عقيدته الباطلة، ونظم في ذلك العديد من القصائد، منها القصيدة التي يقول في مطلعها مشيرا إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فلما رأيت الناس في الدين قد غووا تجعفرت باسم الله في من تجعفروا. وقد روي أن الإمام الصادق عليه السلام خاطبه بعد تشيعه قائلا: يا سيد، قل بالحق يكشف الله ما بك ويرحمك ويدخلك جنته التي وعد أولياءه. وروى لنا السيد الحميري نفسه قصة اهتدائه على يد صادق أهل البيت عليهم السلام، حيث حدثنا في هذا المجال قائلا: كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمد بن علي بن الحنفية، قد ظللت في ذلك زمانا، فمن الله علي بالصادق جعفر بن محمد عليهما السلام وأنقذني به من النار وهداني إلى سواء صراط، فسألته بعدما صح عندي بالدلائل التي شاهدته منها أنه حجة الله علي وعلى جميع أهل زمانه، وأنه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به. وكان السيد الحميري مستمعينا الكرام أحدق الناس بسوق الأحاديث والأخبار والمناقب في الشعر، ولم يترك لعلي عليه السلام فضيلة إلا نقلها شعرا، وقد جمعت له في بني هاشم 2300 قصيدة، حتى قيل إن شعره ليس مما يدرك ولا يمكن جمعه كله، فكان على ما ذكر نقاد الشعر أكثر الناس شعرا في الجاهلية والإسلام بعد بشار وأبي العتاهية. نعود الآن مستمعينا الكرام بعد هذا التجوال في حياة الشاعر إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحنان. نرحب بكم أستاذ من جديد، ونتمنى أن تواصلوا لنا تجوالكم في أرجاء قصيدة الشاعر السيد الحميري. شاكرين لكم طبعا تواجدكم معنا.
نعم، أنا أيضا طبعا أقدم شكري لكم. والآن يعني أواصل حديثي خلال هذه الدقائق القليلة المتبقية حول هذه القصيدة التي في هذه الأبيات التي يشير إليها أو يتحدث في الحقيقة بشكل مفصل عن حادثة الغدير وما فعله النبي صلى الله عليه وآله. نعم. في خلال هذه الحادثة يقول الشاعر، يقول أي النبي صلى الله عليه وآله، يقول: والأملاك من حوله والله فيهم شاهد يسمع من كنت موهنا. هنا يورد الشاعر نص أو نص الحديث، يعني طبعا يكيفه مع لغة الشعر. من كنت مولاه فهذا له مولا، فلم يرضوا ولم يقنعوا حتى إذا واروه في قبره، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
حتى إذا واروه في قبره وانصرفوا عن دفنه ضيعوا.
نعم.
ماذا ضيعوا؟ ضيعوا ما قال بالأمس وأوصى به، واشتروا الضر بما ينفع.
نعم.
يعني استبدلوا الضر بما لا ينفع، وقطعوا أرحامه بعده، قطعوا أرحام النبي صلى الله عليه وآله، فسوف يجزون بما قطعوا.
نعم.
بعد ذلك في الأبيات الأخيرة من القصيدة يتحدث الشاعر عن حوض الكوثر في يوم القيامة، يقول: لا هم عليه يرد حوضه غدا ولا هو فيهم يشفع، أي لا يشفعون نتيجة ما فعلوه ونتيجة تضييعهم لوصية النبي صلى الله عليه وآله. والكوثر ورد ذكره في الأحاديث كثيرا، منها هذا الحديث: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني. فإذا عرفتهم اختلجوا، أي اضطربوا من دوني. فأقول، يعني أقول لله سبحانه وتعالى: إنهم أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
دكتور، إذا تسمح لي بهذا القدر نكتفي، وشكرا لهذه المعلومات القيمة التي تفضلت بها، شكرا جزيلا لك ولحضورك في هذا البرنامج.
نعم، طبعا الحديث له يعني متسع،
ولكن مع
له شجون
لا يسمح لنا بذلك،
لكن مضطرون. نعم. أن نراعي المسائل الفنية.
نعم. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج سير القصائد. شكرا جزيلا لكم، وحتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.